إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في صحيح مسلم عند باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم جميعا عن ابن فضيل، قال أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل. قلنا هذا من إيه؟ في تنويع الإمام مسلم وحسن صنيعه في ذكر الأدلة، لو ذكر شيخين من شيوخه وهما أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم، قال جميعا عن ابن فضيل. ثم لما كان أحدهما قال حدثنا ابن فضيل، اضطر أن ينص على ذلك، وهو أبو بكر بن أبي شيبة. قال أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك، قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر، فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. أظن تكلمنا على هذا الموضوع في الدرس الماضي، وقلنا فإن عمر كان يضرب خشية أن الناس تتنفل من العصر حتى غروب الشمس، فكان عمر يخاف أن الناس تمد في صلاة التطوع. وقلنا أن الراجع أنه يجوز أن يصلي بعد العصر والشمس مرتفعة، لكن إذا مالت فهذا هو وقت الميت. قال وكل مصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، لما بين الأذان، بين أذان المغرب وصلاة المغرب. فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معكم؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. وهذا بايه؟ تقرير اقرار منه صلى الله عليه وسلم على صلاتهم لهاتين الركعتين. طبعا جاءت احاديث في حث النبي عليه الصلاه والسلام على هاتين الركعتين، سياتي تظنون ان نستفيد ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يعلمون من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عما يراه على جواز الفعل. يعني ظهر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وسكت عنه، فهذا يدل على إقراره صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يسكت على باطل، وكان باطلا وكان حراما وكان منهيا عنه ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يحتجون على فعلهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم على صحة هذا الفعل الذي يفعله. قال حدثنا سيلان بن فروح حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وفضل الصهيب عن أنس بن مالك قال كنا للمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب اتضروا السواري. اتضروا السواري يعني ايه؟ فرعوا الى السواري وجمع سارية وهي الأعمدة. لماذا؟ أن يصلون خلفها. إذا أذن المؤذن الناس سار إلى الأعمدة يصلون خلفها. لماذا يصلون خلف الأعمدة؟ يتخذوها سفرة حتى لا يصلي الإنسان وليس بينه وبين القبلة سفرة. وقد ضرت بنا الأحاديث في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسفرة. فقال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سفرة وليدل منها لا يقطع الشيطان عليه الصلاة. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتجرون السواري أي يسارعون ويصلون ركعتين قبل المغرب خلف هذه السواري. فيرفعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. يعني واحد دخل النصر لا يصلي النافلة يظن أنهم يصلون النافلة اللي بعد الصلاة، يظن أن الصلاة قد انتهت من كثرة من يصلي عتين الركعتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وفي عن كهنة قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المدني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. قالها ثلاثا. قال في الثالثة لمن كان. بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة. الأذان والإقامة إما على ظهر اللفظ، وبهذا يحمل لفظ الإقامة على الأذان لأنه أذان، أن الأذان الإعلام، الأذان الذي يؤذن به المؤذن إعلام بدخول وقت الصلاة، والأذان الذي هو الإقامة إعلام للجماعة. أو إذا اعتبرنا من الأذان الأول والذي يطلق عليه الأذان الثاني يقال له الإقامة، يبقى ثم أذانين تغليبا، تغليب أحد اللفظين على الآخر. كما وهذا واضح كثير في كلام العرب، كما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن لما سئلت على ما كنتم تختاتون قالت على الأسودين، على الأسودين الطمر والماء. الطمر ماشي أسود لكن الماء ليس كذلك، فسمي أسودا تغليبا مع الطمر. وكذلك يقال الشمس والقمر القمران، فلهما القمران تغليبا. ويقال لأبي بكر وعمر العمران، وهكذا كله من باب التغليب. فبين كل أذانين الصلاة المقصود بهما بين الأذان والإقامة، وهذا شامل لجميع الصلوات، ويستثنى من ذلك صلاة الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من بيته إلى المنبر فيؤذن بين يديه، وما كان يصلى بين هذا الأذان شيء حتى ينزل فيصلي للناس الجمعة، وليس هناك سنة قبلية في سنة الجمعة. لكن غير ذلك فهناك حديث طبعا تبين أن هناك سنن قبلية مؤكدة كسنة الفجر وكسنة الظهر، هذه مؤكدة. وأحاديث أخرى تبين أن هناك سنن غير مؤكدة كركعتين أخريين، كركعتين قبل العشاء وكركعتين قبل المغرب، لأنه ثبت في هذا الحديث رواية أخرى صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ولا في الثالثة أو في الرابعة لمن شاء. فدل ذلك على الاستحباب. واختلف أهل العلم في هاتين ركعتين، والجمهور على أنهما مستحبتان، وهذا هو الراجح. فضيلة غير مستحبتين، يعني في شيء فضيلة، لكن هذا ضعيف. وكان هذا قول ينسب لعمر الخطاب فبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن قوله ضعيف. وذهب النخعي إلى أنهما بدعة، ليس هناك عصرين قبل المغرب، لكن هذا طبعا محدود، محدود بالإيه؟ بالأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة الثابتة في استحباب هاتين الركعتين. وقدة من يقول ذلك يعني إما أن يقول أنها منسوخة، هذه الأحاديث منسوخة، أو يقول أن هاتين الركعتين يضيق وقت المغرب. فطبعا الرد على هذا الكلام، اولا النص لا يثبت للدليل، واذا امكن الامتناع من الاحاديث فعمل بها. ثم انه ليس هناك، حتى نقول جمع هنا، ليس هناك في احاديث سنه، يعني نقول بدعه، ليس هناك احاديث سنه حتى نقول نجمع بينها. الاحاديث ثابته الايه؟ في الاستحباب، الاحاديث ثابته في الاستحباب. واما القول بانها تضيق وقت المغرب، فهذا يعني فنقول انه لا يلتفت في هذا القول، لانه معارض بالسنه، السنه تعارضه، السنه مقدمه، فما ترك هذا في الاحاديث فهو يقدم. واما بقى من يدعي او من يقول المغرب جوهره فالتقطوها، هو الحديث لا يصح. المغرب جوهره فالتقطوها، يعني تسرع بصلاه المغرب بسرعه، هذا الحديث لا يصح. وان صح فانه لا يعارض، لان ركعتين وقت يسير جدا، لا تضيع وقت المغرب ولا تفوته. والوقت الحمد لله ما بين غروب الشمس الى غروب الشفق الايه الاحمر. وحدثنا ضبط بن ابي سيده، حدثنا عبد الاعلى عن الجريري، عن عبد الله بن بريده، عن عبد الله المغفر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، الا انه قال في الرابعه لمن باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو. يعني اللي بيصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة، طائفة من الجيش، والجيش والطائفة الثانية تواجه العدو. وغالبا تكون هذه الصلاة أو هذه الحالة إذا كان العدو في غير جهة الإيه؟ في غير جهة القبلة، يعني العدو خلفنا، إحنا مصلين في جهة القبلة، فما ضل تجيب الصفين خطوب قدامي. يعني ستأتي حالات الآن يوقف صفين وراء، صف يصلي معاه وصف واقف. انت يكون ديت لما يكون العدو في مواجهه القبلة، يعني قدامنا، قال العدو قدامنا، اما هنصلي والعدو ورانا، فقدرت اجيب الصفين او اجيب الجيش كله اصلي ايه ليه؟ فنصيب نص او طائفه يعني تواجه العدو، وطائفه تاتي على الامام. فصلى كما يقول ابن عمر، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو. ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو. يعني الطائفة اللي غزوا على النبي عليه الصلاة والسلام انصرفت وراحت هي وقفت في مواجهة العدو بعد ركعة، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة. إلى إيه؟ نظام مجموعة مع النبي صلى الله عليه وسلم تصلي، ولما يقوم لركعة ثانية يسمو يمشي، وتأتي الطائفة الثانية فتصلي به معه الركعة الثانية ويسلم، ثم تقضي كل طائفة لنفسها. يعني اللي ورا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم هم بقى لوحدهم كده إيه مع نفسهم يصلي الركعة الثانية، ولما يخلصوا الطائفة الثانية اللي كانت موجودة مع الركعة الأولى تصلي نفسها الركعة الأخرى، رغم الفرق الزمني، لكن هذه حالات خاصة. وهل تصلي الطائفة الثانية الركعة الثانية مع بعض ولا متفرقين؟ يعني كل واحد يصلي لوحده. الحديث لم ينص على شيء، ولذلك اختلف العلماء. فمنهم من يقول يصلي كل طائفة مجتمعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخلص الطائفة ديت يصلي لوحده مع بعض، قدم أحدهم مثلا يصلي بهم، وبعد ذلك يروح دول ويأتي التانيين يصلوا الركعة اللي فاتتهم. والظاهر أنهم يصلون متفرقين، يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تقوم الركعة اللي ورا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعة، كل واحد يصلي الركعة اللي بقياه ويسلم ويمشي، وبعدين لما يروح مكانه اللي هناك سواء يرجع في نفس المكان أو يصلي في مكانه يصلي الركعة الثانية اللي هي باقية له ويسلم. نعم إيه؟ سواء كانت جارية أو سرية، سواء الصلاة اللي هي الرباعية اللي تحصل إلى اثنين، أما طبعا المال تصرف عنه. وقام في مقام أصحابه مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وحدثنيه، يعني حدثني بهذا الحديث، أبو الربيع الزهراني، حدثنا فليح عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ويقول صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، يعني نفس الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة، يعني كل طائفة ركعة. قال وقال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء، يعني إذا ابتدى القتال الامتحان نقدر إيه أستطيع امتحان نجيل الجيش موقفه، لا فهمت، إذا عند شدة القتال فطومي إيماء، يجوز أنك أنت تصلي حتى أنت ماشي، فطومي برأسك، يعني مش هتنحني بجسمك، لكن فطومي برأسك، فتستمر في القتال، طومي إيماء. وجاء في بعض الروايات عن ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبليها، شد النزاع ممكن كمان يكون في غير استقبال القبلة. وقد ذكر العلماء أيضا إذا اشتد الالتحام بحيث أنه كمان لا يتمكن من الإيماء، مع الحرب اشتدت جدا وأصبح فيه التحام شديد نفسه أنه ينشغل، فهل يجوز تأخير الصلاة أم لا بد أن يصلي؟ قالوا في سألة أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يجوز أن يؤخر الصلاة، واستدلوا على ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، وإن كان بعضهم يقول لم تنزل صلاة الخوف وقتها، لكن يقول كونه فعل ذلك فليمكن أن يصلي وقتها، لكن ما كانش في صلاة خوف ما كانش عشان كده ما صلاش، لكن إذا اشتد القتال بحيث أنه لا يستطيع أن يصلي صلاة الخوف فهنا وفقوا الله ما استطاعوا، فيجوز في هذه الحالة أن يؤخر الصلاة ولو إلى الليلة أو حتى تنقشع هذا الامتحان ثم يصلي الصلاة، وهذا قول لا بأس به مع شدة هذا الامتحان وشدة القتال وعدم التمكن من الإيماء، فهنا أمامنا قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيجوز في هذه الحالة أن تؤخر الصلاة ثم بعد ذلك يصلون الصلاة. أظن يعني فعل أو حدث مثل هذا مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو في وجود بعض الصحابة في فتح السور أنهم كان حصل في امتحان وأخر بعضهم الصلاة حتى فتح الله عز وجل عليهم في هذا اليوم. حدثنا يحيى بن آدم صح كده، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله. هذه رواية أخرى وحديث آخر وحديث جابر بن عبد الله يصف لنا صفة أخرى لصلاة الخوف. قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، مرة الثالث جاء صف واحد أو طائفة يعني مش تكون صف، لكن جاء طائفة وطائفة وقفت مع صف العدو عشان العدو في اتجاه غير اتجاه الخدمة، مرة العدو في اتجاه الخدمة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالسرية كلها والجيش اللي معاه كله وصفهم صفين، وعلى فصفنا صفين. صف تصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، يعني العدو أمامنا. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، كل دخل في الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحضر بالسجود والصف الذي يليه. يبقى مش كل سجد بقى الركوع كل ركعة، لأن بعض الركوع ممكن يبقى يرى ويتمكن لو العدو حد يفاجئهم يتمكنون من القيام بالركوع كذلك، لكن في السجود انحجبت الرؤية. في هذه الحالة انحضر النبي عليه السلام الصف الذي يليه، الصف الثاني بقى واقف ما يسجدش، ثم انحضر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو يعني في مواجهة العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، معلما أما هو الصف اللي سجد معاه، قال الحضر الصف المؤخر بالسجود، ما في صف وقف والتانيين راحوا نزلوا وسجدوا السجدين بتوعهم وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، كل واحد يقف مكان الثاني. كأن المسألة دي كمان في عد حتى في في الصف، يبقى ده يتقدم وده يتأخر عشان الصف اللي كان ورا يسجد مع النبي عليه السلام أو يصلي مع النبي عليه السلام سجدة كاملة زي ما كان الصف الأولاني أعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحضر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه يعني عدم التشهد بقى، انحضر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، يعني دول راحوا سجدوا ولحقوا الرسول في التشهد وطبعا ينتظرهم حتى يقرؤون التشهد ثم يسلم بالجيش كله. قال جابر فما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم، يعني يقولوا بالصفة ديت التي تفعلونها الآن عندما يكون هناك قتال مع الأمراء مع خيركم، ويقف الحرس خلف الأمير ويصلي بهم صلاة الخوف. حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة، وهذا نص الحديث، فقاتلونا قتالا شديدا. فلما صلينا الظهر قال المشركون لو منا عليهم ميلة لقطعناهم. يعني لما حصل بعد القتال زي ما تقول يعني حصل هدنة او كل الجيش صح لمكانه عسكره، بصوا لقوا المسلمين بيصلوا الظهر. طبعا كان لسه صلاة الخوف، صلوا الظهر وسجدوا وقاموا المشركين ندموا، قال لها خبر ابيض دول بيظلموا. طب احنا كنا دخلنا عليهم وهم بيصلوا، قلنا ايه ها خلصنا عليهم. فبعضهم قالوا طب ما تزعلوش ده جاي لهم صلاة تانية هي احب اليه من اولاده، لانه لما تيجي الصلاة التانية هو بيعمل اللي احنا ايه كنا نتمناه. قال فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقالوا لهم مين المشركين، وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليه من الأولاد هي صلاة العصر. طبعا المشركين متهيئين بقى صلاة العصر اللي يحصل ايه ان صلاة الظهر المسلمين يغضوا خلاهم يخش عليهم. قال فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة. قال فقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبرنا وركع فركعنا ثم سجد فسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجدنا وسجد معه الصف الأول وقام الثاني. فلما سجد الصف الثاني ثم وقام الثاني فلما سجد الصف الثاني أي كما حدث في المرة الأولى، ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزبير ثم خط جابر أن قال كان يصلي أمراؤكم هؤلاء، يعني من الصفة زي ما قلنا هي الصفة التي فعل الأمراء جميعا. واضح الكلام؟ طيب. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء، حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه في الخوف. يعني هذا حديث ثالث، ها حديث ثالث وفيه صفة أخرى. فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة. يبقى المرة دي ايه ركعة كاملة واللي ورا واقفين ركعوا معاه ولا سجدوا معه. الصف الاولاني صلى مع النبي عليه السلام ركعة كاملة. فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة. من وراء بعد ما صلى بقى صلى بالصف الاولاني ركعة كاملة قام وراح اللي ورا ايه صلى ركعة كاملة والنبي عليه السلام ينتظرهم. حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة. يعني لما في الركعة الثانية صلى بالصف الأولاني اللي هو كان ثاني لما تقدم صلى بهم ركعة كاملة وقعد التشهد، واللي ورا لما كانوا قدام في الركعة الأولى راح صلى الركعة كاملة وقعد التشهد ثم سلم بهم جميعا. يبقى دي صفة أخرى قريبة من الصفة الأولانية. الفرق بينها إيه؟ حتة الركوع. الصفة الأولانية راكع بين كلهم. السجود بس اللي إيه؟ تخلف. لكن هنا تخلفوا من الركعة كلها. فضلوا واقفين لغاية ما الرسول صلى بهم ركعة كاملة. ولما قام دول بقى صلوا الركعة بتاعتهم، بعدين تقدموا ودول تأخروا وصلى بهم ركعة كاملة. لما جلس التشهد قال ايه صلوا وجلسوا التشهد وسلم بهم جميعا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن رماه عن صالح بن حواس عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. في هذه الرواية بينت لنا أن ذلك كان في ذات الرقاع. أن طائفة صلت معه وطائفة وجاء العدو. لا والذي رواية أخرى. هذه الحديث آخر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن رمان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول واحد يقول لك هناك واحد مجهول. عمن صلى مع رسول من هو مجهول. طبعا جهلت الصحابة لا تبص. ومين عرف من الصحابة؟ ليس من الصحابة من الواقع نفسه. عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى مع رسول الله الصحابة. مش عن رجل. وقال عن رجل فقط. يبقى يختلف. لكن عن رجل صحب النبي عليه السلام. خلاص. عن رجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. او قال رجل كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص اي اشارة تبين انه كان ايه. مع رسول صلى الله عليه وسلم يبين انه صحب. ان طائفة صلت معه. وطائفة وجاء العدو. فصلى بالذين معه ركعة. ثم ثبت قائما. يبقى ايه في طائفة مع رسول وطائفة وغل العدو. فممكن دي تبقى مع حديث عبد الله بن عمر. يعني الحالة دي تنفع سواء كان العدو في اتجاه القبلة او العدو في غير اتجاه القبلة. يبقى في طائفة واقفة ضد العدو واقف العدو وطائفة مع النبي عليه الصلاة. ايه اللي حصل المرة دي بقى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة كاملة وقام ركعة ثانية وهم مسعدوا النبي عليه الصلاة والسلام وفضلوا يصلوا الركعة الثانية ساعتها ومشوا وصل ما زال قائما ويجي التنين وقف. احنا نفي اللي حصل حديث عبد الله بن عمر صلى عليهم ركعة ومشوا والتنين جيهم وصلى بهم رفعة وسلم وكل واحد صلى نفسه بعد كده. المرة دي لا فصلى بهم رفعة وفضل الوقت وهم ما مشوش بقى المرة دي صلى الرفعة الثانية وسلموا مشوا والرسول ما زال واقف لغاية ما يجي الطائفة الثانية وتوقف ورا فيصلى بهم الرفعة الثانية. فلو طائفة وجاء العدو فصلى بالذين معه رفعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انطلقوا فصفوا وجاء العدو يقفوا ضد العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا. لما جه في التشهد قعد ليه؟ عشان دول يقوم يصلوا الركعة الركعة الثانية بتاعتهم. يصلوا الركعة الثانية وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. يبقى كبر بطائفة فسلم بالطائفة الثانية. هذه الصورة رقم كم دي؟ 4. هذه الصورة رقم 4. حدثنا الرقم بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا أبان بن يزيد حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال قلنا إذا أتينا على شجرة ظليلة طرحناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ سيف رسول النبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترقه. يعني خد السيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغمد بتاعه. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ يعني ما انت أعزل وأنا معي السيف. قال أتخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة توعدوا لهذا الرجل أن يصيب رسول الله بمكروه. فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. الناس غير أحفظ السيف الجامد ده وعلق السيف. قال فنودي بالصلاة، وهذا هو المقصود من ذكر الحديث، فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، يعني مشوا، وصلى بطائفة أخرى ركعتين، وهذا محتمل أنه صلى ركعتين يعني في التشهد راحوا مسلمين ومشوا، ومحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وسلم بهم، ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم ركعتين، يبقى كأن جاء سند يصلي به الحالة الثانية بالنسبة له هو نافلة، صلى ركعتين أولين خلاص، يبقى صلى ركعتين وسلم بالجيش ومشي، وجاءت الطائفة الثانية صلى بهم ركعتين، يبقى كانت الرسول صلى الله عليه وسلم أربعا وللمسلمين ركعتين ركعتين، ثم تأخروا يعني انصرف، وصلى بطائفة أخرى ركعتين، قال فكان للرسول صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. طبعا لو قلنا أنه ما سلمش يبقى أربع ركعات كاملين، يبقى لم يتم، ولذلك هذا مما استدل به بعض أهل العلم على أن الجواء القصر في السفر رخصة وليست على الوجوب، على أن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف اللي هي أوجب في القصر أتمها النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هذا يدل على أن رخصة وليست على الوجوب، رأي من الآراء. الحديث الأخير وهي نفس الرواية تقريبا، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا يحيى يعني ابن حسان، حدثنا معاوية بن سلام، أخبرنا يحيى، أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وصلى بكل طائفة ركعتين. لا في طريقة أخرى اللي هي أن يصلي بكل طائفة ركعة، يبقى سمع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعات، وبعضهم وصلهم ل 16، بعضهم وصلهم ل 16 حالة، لكن كما يقول ابن القيم ونرجع هذه الحالات كلها إلى الست حالات، يعني الحالات الأخرى والصفات الأخرى ترجع إلى هذه الصفة. وهذا ينتهي كتاب المتكلمين، وهو انتهى به في صفات الخوف، وأنت في كتاب جديد وهو كتاب الجمعة.